السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا المجلس سيعقد بحول الله وقوته في بيان مسألة عظيمة، ألا وهي حجية قول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فلنسمع من يشكك في حجيتهم ويقول هم رجال ونحن رجال، ويذكر شبها في رد قولهم كقولهم أهم شيء الكتاب والسنة وما يعني علينا من كلام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، على وجه يفهم من استبعاد فهم الصحابة على الكتاب والسنة والاعتداد به وترك الاعتداد بقول صحابي ولو كان كبير في العلم ولم يخالفه أحد، إذا لم يكن يعرف سنة قائمة أو آية قائمة أو آية محكمة وسنة قائمة تؤيد قوله، ولو لم تخالفه سنة إلا في زعمه أن يعرف أن هناك آية تنص على نفس كلامه أو كما يذكر. فنستعين بالله ونجعل هذا المجلس قربة ننصر فيه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهم الآن أموات في قبورهم، وبعضهم وكثير منهم أحياء عند ربهم يرزقون، كانوا شهداء، كان منهم شهداء ومنهم الصديق ومنهم دون ذلك، ولا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل يعني مع من أنفق من بعد ذلك. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى على أحد، فرجف أحد رجفة، فقال النبي أثبت يا أحد أثبت، فإن عليك نبي وصديق وشهيدان، وهما عمر وعثمان، والصديق هو أبو بكر الصديق كما جاء شيء في هذه الخطبة، شيء يسير من مناقبه، لأن الخطب الشأن فيها التقصير وليس الإسهاب والتطويل كما هي سنة رسول الواحد القدير. فقد جاء في صحيح مسلم حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. فالمسألة الأولى في هذا المقام، ما هي الأدلة التي تحتم علينا الاحتجاج بقول الصحابي؟ أولا، قد قال الله في كتابه سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. القرآن كلام الله معجز في سبكه ونظمه وبلاغته وبيانه، فلا يمكن أن يكون فيه تكرار، ولذلك ترى فيه الحذف أحيانا ليبلغ القرآن الأفهام بأيسر عبارة فتحفظ وتكون على بلاغة يعجز عنها الأنام، بلاغة القرآن. قال الله تعالى في كتابه: أكلها دائم، نعم، وظلها، يعني دائم، ترك أن يعيد مرة أخرى كلمة دائم. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، حذف فماتوا. فيتنزه القرآن على كل حال عن التكرار وذكر ما لا فائدة في تكراره وذكره. فقال الرب: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فمن جاء يقول هي فنقول له هكذا القرآن، فلا بد أن يكون سبيل المؤمنين هو ما كان عليه أصحاب محمد، فالذي يشاقهم ويحدث قول ما قالوه بمجموعهم فهو آثم مستحق النار، آثم مستحق النار. ولهذا ولعله من فهم هذا ذهب الإمام أحمد كما في مسائل ابنه صالح، الإمام أحمد عدة مسائل، عبد الله صالح حرب وإسحاق الكوسج وغير ذلك. فقال رحمه الله فيما ينقله عنه ابنه صالح: إذا اختلف السلف على قولين في فهم آية مثلا، فإن ذلك مصير منهم إلى الإجماع أنه لا قول ثالث في المسألة. ولذلك تهدد الله الذين يشاقون المؤمنين، إما أن يكون المؤمنين من الصحابة عندهم قول واحد كابن عباس التكفير في الآية التكفير ومن يحكم أنزل الله عنده قول واحد، أو يكون لهم في آية قولان. فحرم الرب أن يحدث الإنسان قول جديد يخالفهم فيه، فحينئذ متوعد هو بالنار لأنه اتبع غير سبيلهم، سبيلهم على قولين أو قول، فلا يجوز إحداث قول جديد. والتقت هذه الآية سبحان الله، لأن المشكات واحدة، قال حسان العطية كان جبريل ينزل السنة كما ينزل القرآن، فجاء في السنة ما يوافق ظاهر هذه الآية، وهو ما رواه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة أو قال ملة كلها بالنار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن فمن لم يكن على مثل ما عليه في منهجه في عقيدته في حكمه ولو في مسألة واحدة، نعم، فهو متوعد بإيش؟ بالنار، لأنه قال: وستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. كيف تنجو؟ تكون على سبيل الصحابة. قال: من كان على مثل ما عليه وأصحابه. فإذا أردت النجاة حينئذ فلا يسعفك مثل فهم الصحابة وشرعهم على الكتاب والسنة. ويدل على ذلك أيضا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الإشادة بقرنهم وطبقتهم، فقال كما في صحيح البخاري: خير الناس قرني. أنا الآن لا أحفظ بلفظ خير القرون، صحيح يعني ثابت، أحفظ بهذا اللفظ: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. الحديث. فإذا تساءلت ما الخيرية الذي يقصدها رسول الله؟ هل الخيرية في الاختراعات والتكنولوجيا وهذه العصريات من المخترعات المعاصرة كالطائرات ولبس النظارات، نعم، وبديع الصناعات؟ كلا. فاليوم الناس العالم الغربي والشرقي هم أكثر اختراعا من الصحابة، ولا نعم أكثر اختراعا. فلا شك أن معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، أي في الدين، فيشمل ذلك ما يلي: الفهم القرآن والسنة لأنه من الدين، ثاني الزهد في الدنيا، العمل الصالح، الصبر، الحلم، وما إلى ذلك من مسائل الدين، فهم خير الناس. فحينئذ من قال قول من أهل هذا العصر في التكفير مثلا، أو في طريقة الجهاد، أو في طريقة المعاملة مع ولي الأمر، خروجا عليه بالمعصية، إنكار عليه علانية إلى آخره، فقال قولا لم يقولوه بمجموعهم ما يعرف عنه، فهو محجوز بهذا الحديث. فيقال له إن النبي لما قال خير الناس قرني لم يستثني مسألتك هذه، وأنه يمكن يأتي من بعدين في هذه المسألة من هو خير في الدين، ولا؟ فحينئذ يجب عليه صاحب هذه المقالة المحدثة في التكفير، صاحب هذه المقالة المحدثة في منهج الجهاد أو في معاملة الحكام أو في صفات الرب أو غير ذلك، في معاملة صاحب الكبيرة أو مسائل الإيمان والقدر، في كل ذلك أن يرجع يمن للصحابة حتى لا يعاند النبي ويخالف ويشاقه، فيقول خير الناس بمجموع المسائل في الدين فهما وعلما وفقها وعملا وتقوى وخشية هم. فلا يمكن أحد يشركهم بفهم بعد هذا الحديث، هم خير الناس في مضمار الدين، لن يسبقهم أحد من العالمين. ويدل على ذلك فهمهم هم أنفسهم من غير نكير بينهم، فدل ذلك أنه إجماع منهم. بسم الله. فهذا عبد الله بن مسعود يلحظ في نفس المساجد أمر مخترع، لم يذكر هو النبي، وقد عاش بعد وفاة النبي، عاش فترة يعلم الناس، هذه من بركات النبي أو فضل الله على نبيه أنه مد في عمر بعض أصحابه ليعلم الناس العلم الذي سمعوه منه، كعائشة وابن مسعود وعمر وبكر وغيرهم من الصحابة. فبدل الله في عمر بن مسعود ما شاء الله، حتى رأى محدثة في المسجد ما يذكر أن النبي فعلها مع أصحابه ولا الصحابة. ولكن ماذا فعل ابن مسعود حتى يوقفهم عند حدهم من هذه المحدثة؟ هل اكتفى بالاحتجاج بالنبي سكت؟ لو احتج بالنبي قال ولم يفعلها النبي، أو ليس النبي كذا يفعل، لقالوا يا ابن مسعود اتق الله. نعم نحن هذا فهمنا لسنة النبي أن لا بأس أن نفعل كذا، لأنه يوم كذا فعل كذا، فهذا يدل أنه لا بأس على كذا، ويتفلسف الواحد من رأيه ويدور مع ابن مسعود دوران لا حد له. فبأي شيء ألزمه ابن مسعود؟ جميل، قال له أصحابه متوافرون، لم يفعل أحد منهم هذا، فلو كان عمر صالح لسبقوكم إليه. احتج بالصحابة مع كونه احتج بالنبي، لكن أردف بالصحابة كما فعل القرآن، بدأ بالرسول مشايخ الرسول ثم أردف بيش صحابة. والحديث صحيح، خرجه الدارمي في سننه، وهو القصة المشهورة التي ما منكم أحد صاحب السنة يعني لا يعرفها من شهرتها ومن ترديد، ولأنكم كثير إذا قررتم أن تسمعوا لأحد ستبحثون عن أستاذ من أهل الحديث أو السنة، فمن كثرة ما تسمعون هذا الأثر حفظتموه أظن كلكم، إما يتبع السنة فيكم إن شاء الله أنتم على ذلك. وهو قصة موسى الأشعري، وقد رأى قوم في حلق يعدون التسابيح بالحصى، وفيهم رجل يقول لهم سبحوا مئة كبروا مئة للمئة، فسكت ابن مسعود أبي موسى سكوته لأنه يخشى أن وراء ذلك السنة، فتردد. قال ابن مسعود رأيت شيئا في المسجد أنكرته، إيش ولا مرة الأخيرة، وجد تردد أنه ظاهر في تسبيح، إنكاره أنه ما يذكر يعني أحد فعل إيش صحابي هذا الوجه، فلم يتجاسر أو لم يجرؤ في نفسه على الإنكار حتى يسأل. سأل ابن مسعود، ذهب ابن مسعود تلك الحلق وتلثم كما أفاد العلامة الألباني في الأردن في مزرعة الأخ خضرج رحمه الله لما كنا معه، بهذه الزيادة التي ما سمعتها من قبل إلا أنه أفادنا بها، وهو أن ابن مسعود تلثم ثم فجأ تلك الحلق وأماط عنه اللثام، فقال ويلكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، إن آنية الرسول لم تكسر وثيابه لم تبلى وأصحابه متوافرون، لأنتم أهدى ملة من رسول الله أو مفتحوا باب ضلالة. قالوا ما أردنا إلا الخير، قال وكم من مريد للخير لم يصف. الشاهد نعم وأصحابه متوافرون، فلو كان هذا خير لفعلتموه لسبقكم فيه في الفهم. ولذلك قال في جاء عنه في أثر آخر احتج به أو اشتهر على ألسن العلماء كتابة ورواية قول ابن مسعود رضي الله عنه من كان متأسيا فليتأسى بمن قد مات، أورد ابن تيمية ولم يضعف، من كان متأسيا فليتأسى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد أرق الناس قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا، قوم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وشهد التنزيل، فأعرفوا لهم قدرهم وأعطوهم يعني حقهم يعني الاتباع، فإنهم على الصراط المستقيم، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. وقد قال النبي على ابن مسعود وقد حسنه العلامة الألباني وصححه، قال من قال رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أمي عبد، فقول ابن مسعود ينكر عليهم محتجا بالصحابة على أولئك الفرق أو إلى أولئك الحلق، ولم يصح واحد من الصحابة بابن مسعود، قال إيش هذا الاحتجاج بابن مسعود، ليش تقول أصحاب محمد وفرون، ليش ما قلت فقط الكتاب والسنة، فلماذا أضفت أصحابه متوافرون؟ دل ذلك على أنه اتفاق الصحابة على حجية الصحابة رضوان الله عليه، ولو كانت طريقة ابن مسعود في الاحتجاج خاطئة لما سكت الصحابة من حوله ولقالوا له لا تعرف الإسلام أو طرق الحجاز أو أصول الفقه في الاستنباط يا ابن مسعود، لا تعرف الأصول في الاستنباط، يعني لا تدخل كلمة عام الظافرون، اكتفي بكتاب السنة. فنحن نعامل حجية قول الصحابي ليس لأنهم كالنبي، انتبه، لأنهم سمعوا من النبي، فقولهم سيكون خير ولا القياس؟ لا والله قولهم، ولو جاء قولهم مخالف للقياس نتبع إيش قولهم؟ ظنية الحق في قولهم أكثر من ظنية القياس أرجح. وقد ذكر في ذلك ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين نحو أظن 6 أوجه ليش نتبع الصحابة؟ سمعوا من النبي، سمعوا ممن سمع من النبي، يكون عندهم هدي وفقه في القياس أو في القواعد خير منا، أو عدة أشياء جعلت قولهم بغلبة الظن يغلب قول من بعدهم. ولذلك حزنت أو يحزنني الحقيقة مخالف هذه الأدلة من أناس معاصرون لما نحتج عليهم بالصحابة يقولون يعني كلمة نحن رجالهم رجال، ولذلك يأتون بقول محمد بن إبراهيم وهو شيخ جليل شيخ شيوخنا في مسألة التكفير ويهربون عن قول ابن عباس. مصيبة هذه والله، مع أن ابن إبراهيم نفسه له قول في المجلد الأول صفحة 82 أو 81 موافق لقول ابن عباس، وهيئة كبار العلماء كلهم حتى من كان خارج هذه البلاد من صفهم مثل علامة الألباني كلهم يقولون بقول ابن عباس في مسألة التكفير. فلماذا يعني يعرضوا عن تتابع الأولين والآخرين على هذه المسألة؟ خاصة أقصد هذا سبب الكلام في مجلسنا صحابة، ثم يأخذ بقول عالم معاصر تقريبا ويدعون 1400 سنة قول قديم للصحابة، إلا والله هوى في نفسه، هوى في نفسه. ونفس ابن إبراهيم عنده قولان، قول نعم يكفر، وقول اتبع فيه ابن عباس، فأي قولين ينبغي يكون أحب لكم؟ قول تابع فيه الجماعة من الصحابة نعم، أو قول خالفهم فيه اجتهدا؟ ينبغي تتبعوا ابن إبراهيم رحمه الله شيخ ابن باز وشيخ شيوخنا رحمة الله عليه الذي وافقه الصحابة رضوان الله عليهم. ومما يدلك على ذلك وأن الأخذ بأدلة الصحابة حجية الصحابي والله ضرورة خاصة في هذا الزمان الملئ بالفتن، الواقع العملي لبعض المحدثات التي ليست فيها النصوص. مثاله جاءت مرأة برأي تقول لنا المرأة نصف المجتمع فلا بد أن يرآزر الرجال في القتال ويفتح لهم المدارس العسكرية والمدارس الحربية الإلكترونية إلى آخره، فتلبس البدلة العسكرية لكن تكون فضاضة محجبة إلى آخره، وتحمل رشاشة كما يفعلون داعش، نعم تحمل رشاشة وتفرقع اسمها ذا كلاشينكوف. فحينئذ يأتي هؤلاء النوكة يقولون ما دليلكم؟ اعطونا نص، أليس تروون عن علمائكم بل بقول منصوص رسولكم النساء أشخاص الرجال؟ فلما نعدنا أن نقاتل مثلهم كما أنكم تقولون في رفع اليدين هكذا تفعل الرجل المرأة لأنه لا دليل على الفرق إلى آخره، فقولوا في الجهاد مثل ما قلتم في الصلاة. فيقعد الذي لا يعرف هذه الحقيقة ويحجية الصحابي حيران، لا يجد نص من النبي يقول له لا تجاهد المرأة بسيفها. نعم قد يقول قائل لكن النبي قال عليكن جهاد لا قتال فيه الحج، ايش فيقول المتفقه والمتفيق فيهم يقول لا يدل ذلك عليه، لانه كونه يقول انه هذا جهاد لا قتال فيه لا يمنع كون الجهاد هذاك آخر. كون الله وسع لكم في الجهاد، وسع الناس في الجهاد، جعلوا قتال قد هذا وجعلوا أيضا حج لا قتال فيه، لكن فقط لا يمنع أن تقاتل شيخا، هذا متفرسس فيه. فحينئذ يصفع بهذه الحجة العظيمة، يقال لو كان ذلك مشروعا لكان أسبق إليه عائشة تخرج بسيفها مع رسول الله في بدر أو في أحد أو في الأحزاب، ولم يفعلن ولم يأمرن ولم يؤمرن إلا ما خرجه البخاري في صحيح عن أم عطية، هذا استثناء متصل ولا مفرغ؟ ها؟ مفرغ منفصل، يعني قعد أو قام الطلاب أو مشى الطلاب إلا حمار، مو معناه حمار من الطلاب. نعم، فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إيش النساء بالقتال والخروج في الغزو إلا ما رواه البخاري في صحيح عن أم عطية رضي الله عنه قال كنا نخرج مع النبي في الغزو، لكن إيش قالت؟ نداوي الجرحى، يعني نسقي العطشة، نداوي الجرحى، ما قالت نقاتل. وما جاء عن تلك المرأة التي أخذت يعني جذع أو شيء من الخشب فضربت به رأس رجل، هذا واقعة تسمى عين، يعني ما يكون لها عموم أنها خرجت القتال، هذا تسرب وراد أن يطلع، ما وجد شيء تدفعه إلا طرقته على رأسه. فلا يجوز تعمم هذه القاعدة الحادثة ويجعل أن تخرج ابتداء ومعها جيش ومعها قنابل يدوية ومعها، لا يمكن هذا. نعم، بل إذا حدث نفس الحادثة قاتل وقاتل ثم خليف تسرب راح حواري يدخل ويدخل عند النساء، فاجتمعوا النساء حجر مسكوه ورموا عليه وسقطوا مات، ما في شيء هذا، لكن ما خرج ابتداء يقاتلوا. هذه من الشبه، ومن الشبه ما يأتون به لناس أو نساء من التابعات من أتباع التابعين، ربما لأنها امرأة تلثمت وفعلت ما فعل الرجال ويأتون لها تمثيلية مصرية معروفة ويقولون شوف المرأة كانت تخرج إيش للجهد، أو أن أثبت القصة بسند صحيح وأنها فعلت ذلك، ثم أن منه أن هؤلاء محجوجون بطبقة الصحابة، أن الصحابة لم يفعلن ذلك، هم سلمة وعائشة وحفصة وإما والعلماء من الصحابيات كأم سلمة رضي الله عنها. فإذا لم يفعلن ذلك علم أن خروج النساء كما يفعل داعش الرشاشات، نعم، واسترجال هكذا يمشي المسرعة العسكرية أو كذا، كل ذلك محدث لا أصل له، جمعوا بين تشبه الرجال فيه حمل الأسلحة والقتال، وجمعوا فيه بين الابتداع، نعم، الخروج دل هذا على جهل داعش وأنهم لا علم عندهم، نعم، وأنهم لو كانوا يعني يستحق عندهم أحد التكفير أو كذا لا كفروا هؤلاء النسوة لأنهم ابتدعوا حكم غير ما أنزل الله، فقتلوهم لو كانوا كذلك، لأن لا أشنع من البدعة فهي مقدمة عند إبليس على المعصية، فإنه قد قال الفضيل بن عياض البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن العاصي يتوب والمبتدع لا يتوب، يظن أنه يتقرب العلام الغيوب ويستعل البدعة ويظن أنها قربة وهي معصية من جهة أنه مخترع في الدين ما أذن الله به ولم يفعله رسوله، وقد قال كل بدعة ضلالة ما قال في بدعة حسنة بالسلام، اللهم صل عليه. المسألة الثانية نقول على العلماء تدل على أنهم كانوا يحتجون بالصحابة إذا لم يختلفوا رضوان الله تعالى عليهم، فهذا صاحب العصر الذهبي أو صاحب العصر الذي يعرف به من كثرة علمه ووفرة فقهه الذي نشر عنه، فيقال قيل عصر ابن عبد البر، صاحب كتاب الاستذكار، صاحب كتاب التمهيد رحمه الله، الذي شرح الموطأ والذي خلال العشر سنين التي درسناكم فيها الموطأ هذه، أفدنا لكم من هذا الكتاب إفادات عظيمة جدا وانتفعتم بها جميعا، انتفعنا منه. فيقول ابن عبد البر رحمه الله في دخول رمضان، كيف سبحان الله الأيام جرت ما بيننا وبين رمضان نحو شهرين وزيادة أيام، يقول في إثبات دخول شهر رمضان: وهذا قول صاحب كبير ليس له مخالف ابن عباس، أن لكل أهل البلد رؤية، يعني إذا رؤي في السعودية أهل مصر ما يصوموا حتى يروا أهل مصر الهلال، ورؤية أهل مصر لا تلزم السعودية، كل أهل البلد لهم رؤية إذا كان لهم إمام. فقال ابن عبد البر: وهذا قول صاحب كبير وهو ابن عباس، لا يعرف له مخالف، لم يخالف واحد من الناس، فكان حجة أن لكل أهل البلد رؤية. وذلك من الحديث الصحيح الذي صحيح مسلم، ومن هشام بن الحارث بعثت من؟ عبد الله بن عباس، بعثت كريب امرأة بعثته، المهم ذهب إلى الشام فوجدهم بدأوا الشهر ورجع، وجد أهل المدينة بدأوا قبلهم أو بعدهم، فلما رجع إلى ابن عباس قال: متى رأيتم؟ قال: كذا. قال: في الشام متى بدأ معاوية الصوم؟ قال: كذا. قال: ونحن كذا. قال: لماذا لا نأخذ برؤية أهل الشام؟ قال: هكذا أمرنا رسول الله، يعني لكل أهل بلد رؤية. فقال ابن عبد البر: وهذا قول صاحب كبير ليس له مخالف من الصحابة، فكان قوله حجة. ومن أولئك هذا العالم الجليل أيضا الذي لا يكاد يعلو عليه كثيرا في العلم ومعرفة أقوال الرجال، وهو صاحب المغني ابن قدام المقدسي رحمه الله، كلهم في العصور المتوسطة، أتيناكم بالعصر الأول ابن عباس، من هم؟ صحابة، ثم عصور مثل الإمام أحمد ذكرنا لكم أيضا على إمة، أي نعم، قال الأصل عندنا اتباع السنة عند اتباع الصحابة، وكذلك قول إذا اختلف السلف على قولين لا يجوز إحداث قول، وهذه مقالات في العصور التي بعد المتوسطة وحتى عصرنا هذا والحمد لله. فقد قال ابن القيم في إعلام الموقعين: ولم يخالف هذه المسألة إلا شرذمة، شرذمة مما ينتسب الفقه لا يعبر بقولها في مسألة حجية الصحابي، كذا نقل في كتاب إعلام كتاب إعلام الموقعين. ابن قدام المقدسي قال: والدم يعني المسفوح أو الكثير نجس، هذا قول ابن عباس يعني أو اتفق الصحابة عليه بلا مخالف، فاحتج بذلك رحمة الله عليه. وابن القيم ترك ظاهر النص حجية الصحابة عنده، ففي مسألة في نسبة خرجها من في الحديث الذي خرجه أبو داود في سننه: من مات عليه صوم صام عنه وليه. عدد من المشايخ قالوا: إذا حتى لو مات وليه عن صيام رمضان، فمات وليه فيصام عن وليه رمضان. أحمد بن حنبل أبى فقال: ذلك صوم النذر. لما؟ لأنه رأى كما بين ابن القيم أو كما أخذ أيضا ابن القيم بذلك، أن ابن عباس وعائشة كان يريان أن هذا في صوم النذر، فمن قال لله علي نذر أن أصوم ثم مات فيصوم عنه وليه، مع أن ظاهر النص على أصول الفقه أن النكرة جاءت في سياق شرط تدل على العموم، من مات عليه صوم، صوم نكرة في سياق شرط من مات، فهذا النص عام، لكن لما رأى الإمام أحمد ذلك رأى أنه عام أريد به خاص وهو النذر. ما القرينة الصارفة عن العموم؟ حجية الصحابي ابن عباس وعائشة قال ذلك ولم يخالفه أحد الناس، فقال ذلك الإمام أحمد وقال ذلك ابن القيم ونصره رحمة الله عليه. ويدل أيضا مع هذه النقولات العقل عليه، فدل ذلك الكتاب والسنة والعقل. يعني يا جماعة، أناس اختارهم الله لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ألا يجعل معهم قوة في الفهم كما جعل لهم قوة في الضبط حتى يحفظ بهم الدين، كما جعل لهم قوة في الضبط حتى ينقل الدين على وجه صحيح، ما جعل لهم قوة في الضبط حتى يتزن ويكون ميزان في الدين لا يخطئ فيحفظ الدين بفهمهم؟ فإذا لا يكفي أن تقول أنا وأنت وفلان وعلان كتاب والسنة، حتى يكون ذلك بشرح إيش الصحابة. المسألة الثالثة، متى نعرض عن قول الصحابي ونتبع فعلا الكتاب والسنة؟ إذا كانت المخالفة من الصحابي للنص مخالفة تضاد لا يمكن الجمع بينها ولا يمكن حمله على التفسير أبدا، فكلام الأول حيث أن كلامه يمكن حمله على التفسير، مثلا من صام وعليه نذر يحتمل، من صام عليه مات عليه صوم يحتمل أي صوم، فلما قال فسر الصحابي النذر صرنا إليه. والنبي قال أرخوا اللحى، فلما ابن عمر قبض على لحيته وأخذ ما زاد قال إمام أحمد في سنن الخلال إرخاء كإرخاء ابن عمر، فاحتج فهم ابن عمر لأنه فسر كيف الإرخاء أقصى شيء بعد، قبل ما يصلح تقص لحيتك، بعد تصبر عليها اللي تصير بعد تأخذ، قال إمام أحمد إرخاء كإرخاء ابن عمر، هذا فهم الصحابة لأنه خير من فهم النصوص وهو راوي الحديث ابن عمر. لكن لو جاء قول الصحابي مضاد من كل وجه لقول النبي، اعتذرنا للصحابي أنه لم يبلغ، اعتذرنا له وأخذنا بظاهر قول النبي، من يمثل لي بذلك؟ مثال ذلك ما جاء عن أبي هريرة أنه قال يعني يغسل من فيه الكلب ثلاث، وحينئذ جاء عن النبي أنه يغسل سبع، ومع أنه قال طهور إناء أحدكم أن يغسل إيش سبع، فما إذا رأينا أن هذا يضاد هذا فالعبرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فالعبرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ إذا لم يأتنا عن النبي قول خاص ينافي قول الصحابي، لم يأتنا عن النبي قول خاص ينافي قول الصحابي، لكن تفرد هذا الصحابي بعمل اجتهد فيه خالفه عليه أكابر الصحابة، فحينئذ بما أنهم هجروا هذا العمل مع كونه مستعملا أو مما يستعمل ظاهرا ويحتاج إليه وهجروه ولا تفرد به هذا الصحابي، فيكون من المواطن التي لا نوافق فيها اجتهاد الصحابي ونبقى على ما جاء عندنا من النصوص. مثاله تغسيل ابن عمر لداخل عينيه، فكان يجتهد ويرى اغسل وجوهكم الوجه ما حفظ به المواجهة بكمالها يعني أثناء فتح العينين، هذا وجه كله اغسله، وكان كأنه يرى الدلك لأجزاء الوجه ومن الأجزاء داخل العين، فيغسل داخل عينيه حتى عمي آخر حياته رضي الله عنه، فهذا اجتهاده لم يوافق عليها كابر الصحابة فكان مرجوحا. وكذلك رضي الله تعالى عنه كان يغسل ما داخل سرته، هذا لا يلزم في غسل الجنابة. وكذلك بريدة رضي الله عنه كان قد أوصى بنبت يجعل في قبره، ولعله أخذ بكون النبي وضع شق سعفة فوضع على قبرين، فهذا العمل مع هذه الصحابة إليه لم يفعله مشاهيرهم وأكابرهم، فدل أنه عمل مهجور مرجوح، وأن اجتهد الصحابي ذاك في هذا، خاصة وأن النبي نفسه قال قد أوحى الله إلي أني بشفاعتي لهما يخفف الله عنهما، بشفاعتي يخفف الله. فدل هذا أنه أمر خاص بهم أن يضع المستفعة، وليس كل أحد يوضع عليه قبره نبت يخفف عنه. النبي أعلم أعلم، وأنت ما يدرك أن ميتك عذب أصلا، وما الدليل أنه إذا عذب هذا يكون مثل النبي يخفف عنه الذي تضع من نبات؟ ففعل ذلك الصحابي لمن هجروه أكابر الصحابة لم يكن معتبرا. نعم، كما لا يعتبر فعل ابن عمر بغسل داخل عينه وحسب اجتهاد خاص به. نعم، ولا يلزمنا بعد ذلك أن تقول في ذلك مسألة طيب ليش ما خالف أحد من الصحابة، لأن الهجران أصلا من الأكابر والمقتضي قائم يدل على أن هذا العمل مرجوح غير معمول به، مهجور رضي الله تعالى عنهم. وإذا أطلق مسألة الرابعة، إذا أطلق الإجماع والحجة عليه فهو كما قال بعض أهل العلم من المحققين فهو إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فالإجماع ليس مسألة تعد استبيان لأهل مكة، من في عالم فلان وفلان 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 نادوا ويأخذ استبيان ايش قلت يا شيخ في المسألة دي ويكتب. الإجماع تأخذ بغلبة الظن، اتفاق طائفة، اتفاق علماء أمة محمد مجتهديهم بعد وفاة النبي في مسألة المسائل، وتعرف بغلبة الظن. نعم، وليس التيقن بأن يرسل لكل عالم ويسمع قوله ويجمع ما يسمى باستبيانات وحين يدور الإجماع. يرجع في ذلك إلى إجماع الصحابة فهو خير الإجماعات وأضبطها. وقد دل على الإجماع قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما رآه المسلمون حسن، وكان وقتئذ المسلمون نعم الذين في عصره الصحابة، فما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن. المقصود إذن من يعني في باب الإجماع وضبطه أن يرجع في ذلك إلى إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وحينئذ إذا تكلم عالم معاصر بمسألة خالف فيها الصحابة فهو محجوج بإجماعهم واتفاقهم على مخالفته، فلا ينبغي أن يحدث قول جديد لم يقوله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وبذلك ينضبط الدين. وبذلك ينضبط الدين. ألم ترى إلى تلك المرأة المصرية ثم اتبعتها امرأة صينية ثم أظن تتابع بعض النساء على ذلك، أحدثت حدث في أمريكا فخطبت الجمعة، فحينئذ تحتج هي أو غيرها بأنه لم يثبت النبي منع المرأة من خطبة الجمعة، فلم يكن عندنا حجة مثل قولا لو كانت الخطبة من عالمات من العالم من 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 خيرا لسبق في ذلك علماء الصحابة من النساء كعائشة مع قيام المقتضي والفتن، ومع ذلك ما قامت عائشة خطيبة يوم من المنبر علته تخطب الناس، فدل ذلك أن هذا الفعل بدعة وغالة أن تخطب المرأة الجمعة، مع أنه ما عند النص يدل على أن خطبة المرأة للجمعة تعتبر من إيش؟ تعتبر يعني محرمة. كان يقول النبي لا تخطب المرأة، هناك حديث لكن إسناده ضعيف، وهو حديث لا تؤمن امرأة رجل، لكن لا يصح إسناده، ويكفينا حينئذ بذلك العمل. فهذا حينئذ يدل على حجية فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. نأخذ الآن كتاب، اقرأ كتاب إيش للجماعة، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، قال القاضي بدر الدين بن جماعة رحمه الله تعالى وجعل منزلته في عليين وغفر له وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، الباب الثالث في آداب المتعلم، الفصل الثالث في آدابه في دروسه وقراءته في الحلقة وما يعتمده فيها مع الشيخ والرفقة. قال الثالث: أن يصحح ما يقرأه قبل حفظه تصحيحا متقنا إما على الشيخ أو على غيره ممن يعينه، ثم يحفظه بعد ذلك حفظا محكما.
سمحت أكمل.
ثم يكرر عليه بعد حفظه تكرارا جيدا، ثم يتعاهده في أوقات يقررها لتكرار مواضعه، ولا يحفظ شيئا قبل تصحيحه لأنه يقع في التحريف والتصحيح. وقد تقدم أن العلم لا يؤخذ من الكتب فإنه من أضر المفاسد.
نعم، ذكر أظن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضلي عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون لا تأخذ العلم عن صحفي ولا مصحفي، وهو الذي يقرأ الحديث تكهلا وحدسا وخرصا من كتاب، أو يقرأ القرآن من كتاب، يقرأ القرآن من كتاب، فهذا يقع في تحريف، بل يعرض المصحف وهو يحفظ على شيخ يصحح له، يعرض الحديث وهو يقرأه على شيخ يصحح له، ثم يحفظه على وجه صحيح. فقال في الثالث أن يصحح ما يقرأه قبل حفظه، لأن لو حفظه قبل تصحيحه استمر معه التحريف حتى الموت وهو يحرفه، فلا بد أن يصحح قراءته، يصحح قراءته ثم بعد ذلك يحفظه. وذلك هذا معمول به في التحفيظ الآن، في التحفيظ معمول به، يأتي الولد يقرأ ذلك نظر مرة مرتين على المعلم حتى يتقن، ثم يأتي بما صحح التلاوة يأتي غدا حافظا له. وكذلك ينبغي أن يكون الحديث قبل أن يحفظ الحديث يصحح إيش تلاوته ثم يحفظه على وجه صحيح، إما على الشيخ أو على غيره ممن يعينه، ثم يحفظه بعد ذلك حفظا محكما، ثم يكرر عليه بعد حفظه تكرارا جيدا، ثم يتعاهد في أوقات يقررها لتكرار المواضع، ولا يحفظ شيئا قبل تصحيحه. أكد على ذلك لأنه يقع فيه التحريف والتصحيف. وقد تقدم أن العلم لا يؤخذ من الكتب فإنه من أضر المفاسد، من أضر المفاسد من جهة التصحيف أثناء القراءة، نعم، ومن جهة أن الذي يقرأ من الكتب من غير أستاذ يحضر حلقته ليفهم كيف الشرح، ويكون هذا الأستاذ أخذ الأستاذ أيضا قبله من العلماء، فإنه عرضة لأن يأتي بالأقوال الشاذة الغريبة المستنكرة، أنه لا يعرف الأصول ولا طريقة التعامل مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم شرحا وفقها، فيكون استنباطاته رمي من غير رامي بلا انضباط. فلذلك ينبغي أن لا ينفرد بالقراءة في الحلقة وحده دون الجلوس في حلقة علم يفيد منها. وقد كان إنسان قديما مغرم بهذا يبدو، أو نعم على هذا الشاكلة، فقام يروي حديث ما نظر في إسناده، لكن يذكر هذا في كتب محدثين، نهى النبي عن تشقيق الخطب، فكان الذي قرأها قد صحفها ولم يقابلها عن شيخ النسخة يبدو، فقرأها في مسجد، نهى النبي عن تشقيق أو يعني نعم الحطب، فقام إنسان حطاب فاعترض وصاح، فقال له الشيخ ماذا نفعل، الحاجة ماسة، يعني فقرة ما عندنا غير الحطب نشقشقه أين نرزق به فصحف. فلا بد كما قال من العرض على الشيخ. نعم.
قال: وينبغي أن يحضر معه الدوات والقلم والسكين للتصحيح ويضبط ما يصححه لغة وإعرابا. وإذا رد الشيخ عليه لفظة وظن أن رده خلاف الصواب أو علمه كرر اللفظة مع ما قبلها ليتنبه لها الشيخ، أو يأتي بلفظ الصواب على سبيل الاستفهام، فربما وقع ذلك سهوا أو سبق لسان لغفلة، ولا يقل بل هي كذا، بل يتلطف في تنبيه الشيخ لها، فإن لم يتنبه قال: فهل يجوز فيها كذا؟ فإن رجع الشيخ إلى الصواب فلا كلام، وإلا ترك تحقيقها إلى مجلس آخر بتلطف لاحتمال أن يكون الصواب مع الشيخ،
ولا يقول بل هي كذا. وهذا من أدب الطالب مع أستاذه، ذكرنا من الآداب ألا تسبق الشيخ، تبين له أنك تعلم المعلومة قبله، وأن هذا يخالف الأدب إلا إذا استطعمك الشيخ يكون يكاد ينسى. فكالإمام قيل: إذا استطعمك الإمام فأطعمه، إن الذين يريد أن تذكره، هذا ما فيه شيء. أما إذا كان يريد أن يواصل كلام فاصبر حتى هو يكون مبين، فإن هذا من الأدب في الحلقة. كذلك عند الرد ما في أحد من الشيوخ إلا قد يحصل له سبق فهم أو وهم، نعم، أو تقديم أو تأخير، حينئذ يتلطف الطالب إذا رد الشيخ عليه لفظه وظن أنه رده خلاف الصواب أو علمه كرر اللفظة مع ما قبلها لينتبه له الشيخ، يكررها ويقول: لا أخطأت، مو كذا يا شيخ، يكررها على وجه ليس فيه تعنيف على المعلم، وربما حصل في ذلك سهو أو سبق لسان أو غفلة، ولا يقول بل هي كذا يا شيخ، بل يتلطف في تنبيه الشيخ لها. فإن لم ينتبه قال: فهل يجوز فيها كذا؟ قال: يجوز حتى يذكره. فإن رجع الشيخ إلى الصواب فلا كلام، وإن ترك تحقيقها إلى مجلس آخر بتلطف لاحتمال أن يكون الصواب مع الشيخ، احتياط أيضا لأن الشيخ أعلم، فقد يكون حافظ وجه الصواب لكن مذكر وجهه، فيصبر حتى يتباحث معه وقت آخر، ولا يظهر أمام الطلاب غلطه لأنه أخبر وقد يكون حفظه على وجه صحيح. وهذه فتنة الطالب في المجلس، مجلس العلم، وهي فتنة عظيمة، أن يكون في نفسه شيء من العجب أو إظهار العلم، فليصبر على ذلك، فإنه إن صبر على التواضع واحترام الشيوخ وإظهار مكانتهم سيرفعه الله، لأنه بهكذا رفع السلف، عرفوا باحترام شيوخهم، بدأوا الصحابة احترام النبي ثم احترام التابعين للصحابة ثم شيوخنا احترامهم لشيوخهم، فمن ورد الاحترام للشيخ ظفر بالعلم، كما قال رجل عندما طلب العلم عند مالك وتواضع، قال: لما علم مالك التواضع عند المعلم قال: فحفظت من مالك من العلم لأني تأدبت معه ما لم أحفظ وأستفد من غيره. فكنت غيره صراحة ما أتأدب معه، يعني كنت أجرؤ عليه من المشايخ، لكن مالك علمني الأدب والزمني به، فلما علمني الأدب معه والزمني بذلك استفدت منه كثيرا، فحينئذ بورك له في علمه مع مالك ما لم يبارك مع غيره ممن استحى منه أن يعلمه الأدب. نعم، قبل الطلب. نعم.
قال: وكذلك إذا تحقق خطأ الشيخ في جواب مسألة لا يفوت تحقيقه ولا يعثر تداركه، فإن كان كذلك كالكتابة في رقاع الاستفتاء، وكون السائل غريبا أو بعيد الدار أو مشنعا، تعين تنبيه الشيخ على ذلك في الحال بإشارة أو تصريح، فإن ترك ذلك خيانة للشيخ، فيجب نصحه بتيقظه لذلك بما أمكن من تلطف أو غيره.
إن من يعمل بهذه الضوابط أصلا تأتي الطالب أحيانا غفلة، يعني كثير من الطلبة أو بعض الطلبة مشحون ذهنهم بمشاغل وأشياء، تجعل نفسه لا ينتبه لهذه الضوابط وهي مهمة. إيش يقول؟ وكذلك يتحقق خطأ الشيخ في جواب مسألة لا يفوت تحقيقه ولا يعسر داركه. فإن كان ذلك كالكتابة في رقاع الاستفتاء وكون السائل غريب، انتبه وقع فوقع خطأ، فانتبه فلينتبه الطالب إذا عرف أن هذا الرجل مشنع أو قد تقع في يد مشنع الخطأ هذا والسهو، ينبه الشيخ. هذه خيانة لما نبه الشيخ، لأي شيء طير الركبان عند الخصوم، شوف الشيخ إيش كتب، شوف كما هو معلوم اليوم يتسابقون على الحبة فيجعلونها قبة ليسقطون معلم العلم. يعني أنا أسميها مثل قديما كنا نسمع هواية جمع الطوابع، ويسوون بعض الشبان شيء يسمونه ملزمة أو كذا، كثيرة الأوراق. كان في القديم ما في رسائل جوال ولا فيها شيء إلا البريد طابع الأهرام مصر، يحط طابع هواية، تجد عنده كل طوابع العالم. وعاد لذته يمكن يجي في مجلس، شوف جمعت طوابع، هذه طابع مصر، هذه طابع انجلترا، وهذا طابع وطابع وطابع وطابع، خلاص هواية. فالآن عند بعض الشبان اللي ترتفع رؤوسهم جاءت الأشخاص لهم مجهودات كبيرة جدا والناس يستفيدون منهم ويرجعون منهم، فبلحظة إذا أسقطه بكلمة زل فيها الشيخ فرضا تقدم وتأخر، بلحظة في زعمه أهل ذلك المجلس سيرفعوه، يقول والله مدام عرف هذه الخلطة لأنه يعني أعلم منها، في الشيطان هذا الناهي بالعجب. فتبدأ الهواية هكذا، أحيان عجب وأحيان غرور وأحيان حسد إلى غير ذلك من حماقات المرء أو عداوته لنفسه، فيصير يجنع. طيب فلان خلاص شوي سقط، فلان سقط، فلان سقط، فلان سقط، ويجمع السقطات ويعنف ويشدد عليها وينكر أصحاب سنة. فلا يبقى أحد أبدا إلا من إذا أسقطه سقط عند أصحابه الباقين معه فقط، والباقون عرض الإسقاط أي شخص بغير يعني دليل مرجح، بغير دليل مرجح. نعم اقرأ.
قال: وإذا وقف على مكان كتب قبالته بلغ العرض أو التصحيح.
وإذا وقف على مكان كتب قبالته بلغ العرض أو التصحيح، كما نفعل لابد عندما تقف إلى مكان في التصحيح تقول وقف هنا حتى يبدأ التصحيح مرة أخرى من مكان آخر. كتاب بعده. شرع السنة وين طبعة؟ أي كتاب؟ واحذر ثم احذر أهل زمانك.
120
مسألة 139. وإذا رأيت الرجل من أهل السنة، وإذا الرجل تعاهد الفرائض عندي 139، إذا النصوص تختلف. طيب اقرأ اقرأ اقرأ.
قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة: وإذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريق والمذهب، فاسقا فاجرا صاحب معاط ضالة، وهو على السنة فاصحبه واجلس معه فإنه ليس تضرك معصيته. وإذا رأيت الرجل مجتهدا وإن بدا متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى، فلا تجالسه ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقته فتهلك معه. ورأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى فقال: يا بني من أين جئت؟ قال: من عند فلان. قال: يا بني لأن أراك تخرج من بيت خنثى أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان، ولا أن تلقى الله يا بني زانيا سارقا فاسقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان وفلان. ألا ترى أن يونس بن عبيد علم أن الخنث لا يضل ابنه عن دينه، وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفره حتى يكفره.
نعم، هذه مبالغة، أو المبالغة من البربهاري في التشنيع على صاحب البدعة، وأنك لو علمت أن رجل صاحب سنة وعنده فجور فاصحبها، وأما إذا كان صاحب بدعة وإن كان أعبد الناس فلا تصحبها. سببها أن صاحب البدعة أشر من صاحب السنة إذا كان عنده معصية، لأنك إن جلست مع صاحب السنة وعنده معصية عرفت معصيته وكرهتها وأنكرتها، أما إذا جلست مع صاحب البدعة وإن كان أعبد الناس فإنك لا تعرفها، وقد تخوض مثل ما خاض فيه فتهلك، كما قال ابن بطة رحمة الله عليه: لا تزال المجالسة من أصحاب السنة بأهل البدع والمؤانسة حتى ركبوا، والتسامح في جلوس معهم حتى ركبوا بدعتهم. وذلك قال حسن البصري: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم. وذلك كان بعضهم يقول: لا نرى ابني مع أهل الخمور أصحاب البرابط، يعني أصحاب المعازف، خير من أن أراه مع أهل البدع، وذلك لأن البدع يلتبس أمرها، وأما المعاصي والفجور فأمرها معروف في دين الواحد الغفور سبحانه، لكن هذه على سبيل المبالغة منها. وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس لهذا وهذا، وإن كان المبتدع أشد، فأما المبتدع فقال فيه أو في مثله أو أشار بما رواه أبو داود في سننه من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالمسيح الدجال فلينأ عنه، فإن الرجل يخرج إليه يحسب أنه مؤمن فيتبعه من كثرة الشبه، يعني ما يلقيه من الشبه. قال المحدثون أو أهل الحديث من أهل الفقه فيه، قال: وهذا أصل في هجران أهل البدع وترك الجلوس إليهم. أما صاحب الشهوة الماجن أو الذي يظهر من الفجور وإن كان صاحب السنة، فأيضا لا يكون الرجل جليسه وأنيسه، لكن هذه المبالغة للتنفير وبيان خطر البدعة، فإن النبي قال: المرء عدين خليلة، وقال كما في صحيح البخاري وغيره: مثل جليس الصالح جليس السوء كمثل حامل المسك ونفخ الكير. فحامل المسك إما أن فحامل المسك إن تتاع منه تبتاع منها وتشم رائحة طيبة، ونفخ الكير إما أن يحذيك، يعني يحرق ثيابك، أو تشم منه رائحة نتنة. والمرء عدين خليلة، لكن في هذا مبالغة فائدة عظيمة، والحذر من البدع ومجالسة أهلها، وأن ذلك أكثر من الحذر من أصحاب الفجور إذا كانوا أصحاب سنة، لأن صاحب البدعة يغريك ببدعته باسم الدين، كداعش باسم الدين، من اتصل بهم بالواتساب واتصل بهم باسم الدين جعلوا أتباعهم يقتلون آبائهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يسند أحمد من حديث عقبة بن عامر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن، الكتاب يتأولون على غير ما أنزل، فباسم الكتاب يقول: أنا أعمل بكتاب لم نقتل أبي، أحشف كشفها لما قال اقتلوه، فيكفر أباه ويقتل. لكن صاحب الفجور وهو يجلس معه يعرف فجوره، لكنه لا يتعرض للسنة لا مسبة ولا سخرية ولا تشكيكا ولا تلبيسا، فهذا يعني جلوس معه أخف، وإن كان كلاهما لا يجلس معه أو يحمل كلامه على المجالسة من غير المصاحبة، فإن صاحب البدعة لا تجلس معه حتى لو رفض ذلك، لأنه كما قال الحسن: اسمع مني، قال: ولا آية إلا في ظروف خاصة جاءت ابن عباس وغيره. أما صاحب الفجور فتجلس معه لتهديه وتصلحه، نعم، فإنه يرجى منه خير وأنت تعرف منكره، لكن صاحب البدعة ولا جلسة، يحمل ذلك على ما دون المصاحبة. أما المصاحبة لا تصاحب لا ذا ولا ذا، لكن عند الهداية هذا أخف لأنه تعرف منكره وتتركه في تجلس إليه لتهديه، وأما هذا فقد يلبس عليك أو يلتبس عليك أمره. طيب نقرأ الكتاب اللي بعده.
قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص الفقهي،
نعم،
قال: الشروط الفاسدة في النكاح وهي نوعان، شروط فاسدة تبطل العقد وهي أنواع ثلاثة. ثانيا نكاح،
صفحة كم؟ 95 300
طبعا.
طيب اقرأ.
قال: ثانيا نكاح المحلل،
الشروط الفاسدة في النكاح، الشروط الفاسدة في النكاح نوعان، شروط فاسدة تبطل النكاح، اقرأ. نعم.
قال: وهو أن يتزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها، أو نوى التحليل بلا شرط يذكر في العقد، أو اتفقا عليه قبل العقد، ففي جميع هذه الأحوال يبطل النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له، رواه ابن ماجة والحاكم وغيره.
الشروط الفاسدة في النكاح، الشروط الفاسدة في النكاح نوعان، شروط فاسدة تبطل العقد. إبطال العقد في النكاح يكون بحسب الدليل الشرعي، فأحيانا يصح العقد مع بطلان الشرط، وأحيانا يبطل العقد مع وجود ذلك الشرط، وذلك بحسب الدليل. فمثال ما يبطل العقد مع وجود ذلك الشرط: شرط نكاح الشغار، وزوجك ابنتي على أن تزوج ابنتك أو أختك ولا يكون في ذلك مهر، فهذا شرط لكن يبطل أصل العقد كما تقدم. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار، قال ابن القيم وفصل ابن تيمية وفصل الخطاب أن الله حرم نكاح الشغار، لأن الولي يجب عليه أن يزوج موليته إذا خطب كفء، ونظره لها نظر مصلحة لا نظر شهوة، إذن هذا زوجها لشهوة نفسه لا لمصلحتها. سبحان الله، حكم عظيمة في الشريعة. والصداق حق لها، هو ما يعطيها لا حقها ولا ينظر إلى مصلحتها، حرمها المهر ونظر إلى مصلحته وشهوته، فهذا عقد باطل الشغار. الثاني الذي يبطل أصل العقد المحلل، يقول: يتزوجها بشرط متى حللتها للأول طلقها، هذا يبطل العقد. وهو أن يحدث هذا رجل يسلقه لسانه من عصبيته، فما أثر الطلاق عنده، طلق ثم كثبرها وطهرت امرأته وراجعها، نعوذ بالله، طلق، قال الله تعالى: فإن طلقها الثالثة، يعني قال الطلاق مرتان، فإمساك معروف أو تسريح بإحسان، إلى أن قال: فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، نكاح بشروط رغبة، نعم، وأن يصيبها فحينئذ تحل. ولذلك قال النبي: تريد أن ترجع لرفاعة؟ لأنه قالت امرأته: يا رسول الله، تزوجني فلان وما عنده إلا مثل هذا، يعني تشير إلى آلته التي يجامع بها، رفع الثوب كذا، يعني ما فيه قوة للجماع. فقال: تريدين ترجعين الأول؟ يعني لا، حتى يذوق عسيلتك، فإذا جامعك تعود الأول. فإذا يكون نكاح رغبة لا شرط فيه للتحليل، ويجامعها حتى يذوق الأول وبال أمره، لأنه يعني العقد انتهى في يبدأ خلاص كمل طلاق طلاق، لكن يحس أنه بيجامعها وش يفعل في نفسه؟ يتأدب، ما يتخذ أثر لا هزو والطلاق لعب، يتأدب ما يرمي به كل شوي. نعم. وهل تعود للأول بطلاق واحد فيحسب من أو اثنين أو يحسب من جديد، خلاف بين العلماء قد تقدم في شرحنا الموطأ مالك من قبل، ولعله الأقرب أن تعود على اثنين لأنه أقرب في المعاقبة، لأن المقصود الشارع التعديل، لو كان يعود من جديد فسهل، والشارع لما صعب نظرنا إلى أكثر نظرنا إلى التعثير هذا حتى يتأدب الناس. هذا يعني أحد المرجحات والله أعلم. فيأتي فيقول يا فلان أعطيك مال تزوج امرأتي ليلة فقط، نعم لا أريدك أن تنام للصباح، بعد النكاح في آخر الليل أترك البيت وأرنا ظهرك، يعني انتهى. فهذا لا شك أنه محرم وشرط فاسد ولا يصح معه النكاح، والنبي لعن من فعل ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا يسمى بالتيس المستعار كما خرجه ابن ماجه والحاكم. نعم، ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ تيس ليش تعيرونه؟ هي ايه الضراب، ياخذ مجموعه نعاج. كم تعذير نفيسك النبي عشان يتوالدون ليله ليلتين ثلاث، وهذا من يعني اصلا بيع اللقاح ها يصلح، لانه يخشى ان يكون ايش غرر، فقد ياتي التيس الشهوه فيقع، وقد يشاركهم بس في الاكل وما يجامع. يعني المهم فهذا حينئذ شبهه بالتيس المستعار، استعيره بالضراب ثم يضرب الباب كما يقال. فلعن النبي من فعل ذلك والنكاح يكون باطل. نعم.
قال حفظه الله: إذا علق عقد النكاح على شرط مستقبل كأن يقول زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو
زوجتك
إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها فلا ينعقد النكاح مع ذلك، لأن النكاح عقد معاوضة فلم يصح تعليقه على شرط. وكذا لو زوجه إلى مدة، كما لو قال زوجتك وإذا جاء غد فطلقها.
نعم، نكاح المدة والنكاح المعلق على شرط كله لا يقع. كان يقول إذا تعلق العقد مثلا فقال شيء مستقبل زوجتك إذا جاء رأس الشهر، يقول زوجني ابنتك فلان، قال خلاص إذا كان يوم الاثنين مو هذا الذي بعده جاءت الساعة 12 فهي زوجتك، قل قبلت ما يتم العقد، لا يتم العقد على ذلك، فلا ينعقد النكاح مع ذلك لأن النكاح عقد معاوضة فلم يصلح تعليقه على شرط. وكذلك لو زوجه مدة، هذا يسمى نكاح المتعة، يفعلون الشعر الآن تشوفه مثل الجرائد كثير، لأن الواحد منهم يمكن يتمتع في الطائرة بس من طهران، يكون مثلا يدرس في أمريكا ولده أو كذا من طهران لأمريكا 12 ساعة، يحب 17 امرأة إن استطاع لا شك، لأن يتزوج يقول مدة ساعة من رحلة الطيران لين وزعون فطور أو كذا، خلاص طلقتك وانتي ساعة حب لها ساعة 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 ساعة، لا حد لا ليش لا تطويل ولا تقصير. وهذا يختلف عن نكاح بنية الطلاق، فالجمهور على إجازته شيخ بن باز أجازه النكاح بنية الطلاق، وشيخنا العلامة الفوزان قال لا، وكلامه قوي، قال لأن أهل الزوجة لو عرفوا أنك عازم على الطلاق بعد شهر من تمتعك بابنتهم ما زوجوك ولا أعطوك. نعم، لو عرفوا ذلك ما زوجوك، بتكون خيانة لهم أو غرر بهم، فلا يصلح النكاح بنية الطلاق، لا يكون النكاح بنية الطلاق. لكن من أخذ بهذا القول فلا يعير، لأنه قول الجمهور وقال به أئمة في المعاصر الشيخ بن باز، أخذ به أجازه. لكن يقول ابن تيمية في هذا الباب، من ذهب مثلا للخارج يدرس فرضا لشيء، قال فقال أتزوج هذه المرأة مدة دراستي تصني من الفواحش، نصرانية معذيفة مثلا ليس لها مداخل مع الرجال ولا من أهل الرياب، تدرس ترجع بيتها وتغار عن نفسها، ما تخلو بأحد من الرجال ولا إلى آخره، فتزوج من هذه النصرانية والمسلمة، قال مدة بقائي، لكن لابد أن يقول هذه الكلمة. يقول في نفسه إن أعجبتني ورأيتها تقوم بواجبي أمسكتها إلى عشرتني للمعروف، وإن رأيت أنها على سوء خلق وتطلع للدنيا وعزوف عن العلم إلى آخره أبقى معها مدة وطلقها، قال لا بأس بهذا، لا بأس بهذا. لكن البأس مثل عند شيخنا أنه ابتداء طيبة غير طيبة، أقول شهوتي وطلقها، كانت أجود الناس، وإن كانت كبساط الريح والمناديها تأتي وتقوم بخدمتي ولا ترفع صوتها علي إلى آخره ولا تعصيني إلى آخره، تطلق على كل حال. هذا أظنه لم يقله شيخ الإسلام، أو لم أسمع عفوا ما أنه ذكر ذلك، ولكن قال إذا أعجبتني وحسنت عشرتي أمسكتها ورجعتها من البلد، سويت لها أوراقها، ما أعجبتني خليتها. وحينئذ لا ينبغي التلاعب، يبدأ يشم عدم إعجابه حتى يجلس عليها المسكينة، يكون معها بالمعروف يعيش ولا يتلمس غلطها، ومن أجل إيش يعمل بهذه القاعدة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم.
قال وكذا لو زوجه إلى مدة، كما لو قال زوجتك وإذا جاء غد فطلقها، أو قال زوجتها شهرا أو سنة، بطل هذا النكاح المؤقت وهو نكاح المتعة. قال الشيخ تقي الدين: الروايات المستفيضة المتواترة متواطئة على أن الله تعالى حرم المتعة بعد إحلالها.
نعم، لكن ابن عباس أو ما ذكر عن بعض السلف إجازته، فهذا لعله لأنه ما بلغه النسخ، ما بلغه النسخ يوم خيبر نهى النبي عن متعة النساء والحمر الأهلية، فنسخ الحكم، نسخ الحكم. والصحابة أحيانا يفتوا بشيء الحكم منسوخ ولم يبلغهم النسخ. تعرفون مثال؟ مثلا ابن مسعود رضي الله عنه كان في الركوع يطبق، يضع يديه هكذا بين ركبتيه ويسجد. احنا كيف نضعها؟ هم كان يطبق ويضعها، هذا نسخ. بلغ بعض الصحابة أو كذا قال كنا نفعل ذلك، فأمرنا بوضع يدينا على الركب. طيب أيضا كان الصحابي يأتي زوجته، وهذا طبيعي يحصل إقبال وإدبار، لأن القوة عند الرجل، والمرأة كالماعون تستقبل أي وقت، فقد ينشط الرجل في جامعه يبدأ جماعه فيكسل أو لا يكسل أو يكسل ابتداء، هذا يحدث. فكان في الأول إذا جامع الرجل المرأة وكسل وش كان يحصل؟ يغسل مذاكيره ويتوضأ يكفيه، ثم نسخ كما جاء في سنة الترمذي من حديث أبي بن كعب، كان الماء من الماء رخصة أول الإسلام، ثم يعني نسخ. فقال النبي يعني إذا قعد بين شعبها الأربعة وجهدها وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، فنسخ. فبقي البعض يعمل بالمنسوخ. وكذلك توفي الرسول، قالت عائشة كان مما إيش أنزل عشر رضاعات، يعني في القرآن معلومات يحرمنا، فتوفي النبي وهي تقرأ لا إله إلا الله، فنسخنا إلى خمس. توفي النبي وهي تقرأ بناء عليه أن هل يقرؤونها ما بلغهم أن منسوخة اللفظ في القرآن، ما بلغهم هذا. فإذا من أبتى بجواز المتعة لو فرض وجد على الصحابة سنة الصحيح، فهذا معناه أنه ما بلغه الناس فهو معذور، لكن أنت ليس معذور وقد بلغ كلام الرسول. قال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل أربع عن علمه ماذا عمل به، وهذه رسالة لمتعصبة يتمسك بخروج ابن الزبير على ولي الأمر لو ثبت هذا في يقول ابن الزبير خرج على الحجاج، لو ثبت أنه كذلك يقال ما العلم نقلك الخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول الفقيه ولو كان مثل الصحابة؟ هذه سفاهة أن تتبع قول الفقيه وتترك قول الرسول صلى الله عليه وسلم. أليس عائشة عن عمار كما في صحيح البخاري قال إن هذه سنة نبيكم، قالت يؤخذ بثأر عثمان ويقتل قتلته، وعلي قال اصبروا، السنة يعني أنكم تصبروا حتى يستب الأمر وولياء عثمان يطالبون بثأره، يعني يقتل أولياءه من قتلوه. فقال عمار هذه عائشة زوج نبيكم في الدنيا الآخرة، لها احترامها يعني وعلى عيننا وراسنا، لكن الله ابتلاكم بقولها أنهم يقتلوا من غير أن يرجع لولي الأمر بعد أن يستب الأمر، وهذا كان يراه عمار مخالف للصحيح من السنة. فقال يبتليكم الله، أبقوله تأخذون أو بقول العالم عائشة؟ يبتليكم الله، أحيانا يبتليكم، ينشر بينكم الله قول العالم، يشوفكم كلامه تتبعوه ولا كلام الحق، فإذا اتبعتوا كلامه تركتم كلامه عذبكم سبحانه وإن اتبعتوا قول العالم، مدام عرفت أن الحق بخلافه. وهذا رسالة المتعصبين حينئذ. نعم انتهى الوقت، يلا نقرأ عشان نقرأ بعض الأسئلة وننصرف.
قال وقال القرطبي الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض.
هذا سؤال إلا ما قاله الروافض، حفظ الله شيخنا ومد في عمره أما أكثر فائده حفظه الله. يسأل عن حكم عمل البنت الملتزمة بالحجاب الشرعي في محل بيع الجلابية. لا أنصح الفتاة وإن كانت ملتزمة بالحجاب أن تبيع في المحلات التجارية، وذلك لفساد الزمان. لو قيل أن من قديم وثبت في عهد النبي من النساء من كان يبيع، فهل تقيس هذا الزمان بزمانهم؟ إذا كانت عائشة تقول رضي الله عنها كما في صحيح البخاري، لو علم النبي، شوف آخر زمن الصحابة بدأ يظهر شيئا ما التبرج، فقالت عائشة لو علم النبي ما أحدث النساء اليوم من التساهل بالحجاب لمنعهن من إيش؟ من المساجد. ما قال أسواق يبعنا مساجد، من هي التي تريد المسجد؟ امرأة فيها خير، قال يمنعها من المساجد، فكيف من الأسواق؟ نعم. وقال إمام مالك في زمان في وقت يفسد فيه الزمان لا يسافر الرجل مع امرأة أبيه جديد عهد بمحرمية معها، فقد يقع في قلبه شهوة مع فساد الزمان، لأنه يطالع في هذا وفي هذه وينظر في هذه، فقد يحصل له شبق تجاهه فيقع المحذور. فكان إما يعطون في فساد الزمان أحكام لا يعطون قبلها، لذلك العلامة العثيمين قال لينتبه الفقيه عند فتواه يبتعد ويحسب العواقب في الزمان الذي سيرت فيه، فربما أفتى في زمان بالإباحة لغلبة إيش؟ الأمان والمصلحة، وفي زمان لا يجوز أن يفتي بذلك الفتوى نفسها لسوء العاقبة من إفتائه بها. كان قيادة المرأة للسيارة قديم كانت المرأة قبل جمل كعائشة، لكن اليوم صار في تنظيم مرور وسجن وإيقاف ومخالفات واتصال ومخالطة وتفلت، فمن يقول الآن بجواز قيادة المرأة للسيارة إلا رجل نقص فقهه وذهب عقله المتزن في هذا الباب. إلا أن يكون فقيها مجتهدا فهذا لا تثريب عليه لعلمه. سمعت خطيبا ذكر قصة أن المرأة كانت تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد بعد قتل ولدها، كان النبي يدعو لها، لا أعرف هذه القصة وسندها. تدافع كيف يعني؟ كانت جنبه تدافع أو تدافع بالكلام؟ لابد من سند، سند من الدين، أسند لنا خبر وأين وجدتها، كيف يكون نداء لصلاة الجنازة؟ ما فيه نداء لصلاة الجنازة. قال الحنابلة وهذا بدعة محدث، الدعاء للجنازة محدث لم يقع، ولم أسمع أحد من العلماء أجازه أنا شخصيا من القديم ولا من الحديث. ولكن اجتهاد في بعض المساجد الكبيرة تنبه الناس. والأصل العبادات التوقيف، ما شرع الأذان في عهد النبي إلا في أذان صلاة الخمس، صلاة الكسوف فقط يختصر يقال الصلاة جامعة. نعم. وأما العيدين فاستحسنه بعض الشافعية العيد نداء له، لكن أيضا الظاهر أنه ليس من السنة. ليش؟ النبي ما فعل. ولا الاستسقاء، وكذلك الجنائز أصل فيه، وكذلك التراويح، وكل هذه النداءات لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فنقتصر على ما اختصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لا وسع الله على من لم يوسع، لا يسعه ما وسع النبي. نعم. هل إذا أتى النهي في الحديث يدل على التحريم؟ نعم. قال علماء الأصول الأصل في النهي للتحريم حتى يأتي دليل الكراهة. ما الدليل على أنه الأصل في النهي إذا جاء للتحريم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن النهي فاجتنبوه. وقول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، ففهمت النهي نهي كراهة. وبما أن النبي قال إذا نهيتكم فاجتنبوه يدل الأصل في النهي التحريم حتى يأتي دليل على الكراهة. هذا هو الوارد. فضيلة الشيخ يقول نرجو من فضيلة الإفادة، هل كيد الرجال أعظم أم كيد النساء؟ على كل حال كون الله عز وجل يقول في النساء إن كيدهن كيدكن عظيم، إنه طائفة من النساء فقد قيل فيهم كيدكن عظيم، وهذا لا ينفع. على كل حال كون أنه يكون عند بعض النساء كيد عظيم لا يعني، كما ترون الآن في الواقع بعض النساء ما عندها مسكينة كيد، ولا تحسن الفكرة أصلا، ولا التخطيط، ولا المكر، ولا الدهاء، يعني كما يقول اللهجة العامية درويش يعني. فهل معنى أصلا هذا النص أن يكون كل النساء كيدهن عظيم؟ فهو يتكلم عن النساء لعله مخصوصات في ذاك الوقت أن كيدكن عظيم، عرف بالدهاء وعرفنا بكذا. ولا تشوف بعض النساء مسكينة ما تعرف، يعني أذكر لكم بعض النساء وين هذا الكيد. إحداهن تشبك صاحبتها وعرفت بالطيب والخلق الحسن، يذكر لي هذه القصة حصلت في مصر، فتناديها بأقدر المسبات. ومن أقدرها عند العوام أن يقال يا فلان يا وسخ، يعني يا وسخ يا من تلم بمنكر كالفحشاء ولا. نعم. فيذكر لي من طيب هذه المرأة أن جارتها ترشقها بالمسبات فتقول لها يا وسخة، فتقول والله بيت نظيف، وهي جادة يعني جادة على نيتها. فمثل هذه المسكينة وين عندها كيد، وين عندها. نعم. فلعلهم يقصدون نساء معينات في هذا الباب، ولا يمنع أن يكون بعض الرجال أيضا كيده عنده كيد. نعم. يتصرف المكر، يظهر لك الطيب وكذا ويتصرف، متى وجد فرصة أسقطك. اي نعم، كيف مكروا به اخذوه وانزلوه، اين في هذا. ذكرت لكم خط المربع والنبي خط خارج منه وخطوط هذا، وقال هذا اجله، هذا حديث صحيح واظنه في صحيح البخاري. نكتفي هذا العرض والجواب، ولا تنسوا غدا الحضور مبكرين لدرس الفجر. آمل منكم الاهتمام بالعلم، فإن الوفاة قريب، قال النبي على رمة 76 والموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل، وخير ما تحصل آخرتك علم تنتفع به أو تنفع غيرك. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.